www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. في العام الماضي إذا تذكرون وصلنا إلى نهاية الجزء 28 من القرآن الكريم، وعادتنا في التفسير من السنة الأولى في هذه الديوانية المباركة أننا بدأنا من السور الأخيرة في القرآن وتدرجنا سورة سورة من آخر القرآن، وأتصور أننا في السنة الأولى أتممنا نصف الجزء من الجزء 30، والسنة الثانية النصف الآخر، والسنة الثالثة الجزء 29، والسنة الرابعة الجزء 28. وفي هذه السنة نبدأ من آخر سورة في الجزء 27، حيث أن هذه السور سور قصار نتمكن من فهمها ربما أكثر، ولأنها سور تجمع عادة معاني القرآن كله. هذه السورة التي نبدأ بها هذه الليلة هي سورة الحديد. سورة الحديد آخر سورة في الجزء 27. سميت هذه السورة بسورة الحديد لذكر اسم الحديد فيها، بمناسبة سوف نقرأها في الليالي القادمة إن شاء الله. أما مجمل ظلال هذه السورة فهي سورة مدنية نزلت بعد فتح مكة، عندما فتح الله سبحانه وتعالى على يد النبي الأكرم مكة بعد طول هجر وهجران، ورجعوا إلى المدينة، رجع المسلمون الفاتحون إلى المدينة بفترة نزلت هذه السورة. عندما نطالع آيات هذه السورة نرى أنها نزلت في حالة عجيبة اعترت هذه الحالة على نفوس المسلمين آنذاك. تصوروا أن أمة جديدة بزغت في جزيرة العرب، أمة جاهلة كانت تعمل بعادات الجاهلية فترة من الزمن، فهداها الله سبحانه وتعالى بنبي عربي أمين اسمه محمد. فأزال هذا النبي مجمل العادات والتقاليد والأوهام والخرافات والأعمال القبيحة التي كانت هذه الأمة متوغلة فيها. وهاجر النبي إلى المدينة، ووقعت حروب بدر وغير بدر، وانتصر المسلمون ذلك الانتصار الكبير الكبير بفتح معقل الشرك أي مكة المكرمة، ورجع المسلمون منتصرين فخورين بهذا الزهو وهذا الانتصار الكبير. ترى من الناحية النفسية ماذا سيحدث لهذه الأمة؟ أنا الآن في صدد شرح أجواء وظلال لهذه السورة المباركة التي سوف نشرحها. أمة منتصرة على أعتى أعدائها المشركين، وقد فتحت أقوى معقل للشرك ألا وهو مكة، ورجعت منتصرة فخورة قوية متبخترة بخيلاء النصر والظهور على الشرك. عادة هذا البشر المسكين يبدأ بحالة من الغرور والكبرياء، لقد انتصرنا على أعدائنا، لقد تفوقنا على خصمائنا، لقد تمكنا أن نهدم قلاع الشرك في مكة، ولم تبق هناك في الجزيرة العربية أصوات تريد أن تنعق في وجه الإسلام وفي وجه المسلمين. هذه الحالة تصورها أنت، أنت الذي تقرأ القرآن بعد 1400 سنة، يجب أن تعرف أجواء تلك الفترة التي نزلت هذه السورة. السور التي نزلت بعد فتح مكة تحاول أن تبين للمسلمين شيئا واحدا، وهو أن هذا النصر وهذا الانتصار الكبير ليس منكم. يريد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الحديد، أن يرجع قلوب المسلمين أو يشد قلوب المسلمين إلى الوجود المطلق له سبحانه وتعالى. يعني أيتها الأمة المسلمة، صحيح أنك انتصرت على مقالع الشرك أو على قلاع الشرك في مكة، ولكن هذا لا يدل على أنك يجب أن تتكبري وتغتري أو تبدأي بالكسل والجمود والركون إلى حالة من البطر إذا صح التعبير. إن أي أمة ممكن لها أن تبتلى بهذه الأمراض، حتى نحن، مرض الكبرياء، مرض الغرور، مرض الأفكار التي ليست لها حقيقة واقعة أو حقيقة واقعية، وبالنتيجة تؤدي هذه الأفكار وهذه الأوهام إلى سقوط حضارات، إلى سقوط أمم. أنت عندما تقرأ تاريخ الأمم، أي أمة، ترى أن بداية أفول نجم تلك الأمة، بداية الأفول هي من حالة من الكسل أو حالة من الكبرياء والغرور. لا نريد أن نمثل كيف أن العرب أو غير العرب من المسلمين ذلوا وخذلوا عندما سيطر الكبرياء وتغلب الغرور عليهم. الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، ودولنا الحاضرة. وليس علينا الآن شرح هذه الأمور، فقط نريد أن نقول أن أي أمة اغترت بانتصاراتها وزعمت أو ظنت أن هذه الانتصارات هي من نتاج يدها فقط، هذه الأمة المغرورة يجرها الغرور إلى الكسل، وعندما بدأ الكسل لا تعمل الأمة، وعندما لا تعمل الأمة تسقط. هذا شيء طبيعي، معادلة منطقية. هذه السورة تريد وتحاول أن تجر الناس وتشد قلوب المسلمين إلى أن القدرة المطلقة القوية القائمة الحقيقية في العالم هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا انشد قلب الإنسان المؤمن والمسلم إلى هذه الحقيقة تحصل عنده حالة الخشوع. فعندما تحصل حالة الخشوع لا يتكبر على أحد، ولا يغتر، ولا يتجبر، ولا يسيطر عليه الخيلاء والكبرياء. عند ذلك يمكن أن تقول أن هذه الأمة أمة واعية تتمكن من الإقدام على انتصارات متلاحقة. أما إذا هذه الأمة كسلت وتوانت وركدت أو رقدت إلى الجمود والكسل، عند ذاك تتوالى الانهزامات كما نرى في أمتنا الحاضرة. هذه الأمة الإسلامية التي كان لها أن تعتز بدينها وقيمها ومثلها بدأت تتخاذل وبدأت تنهزم أمام الشرك وأمام الكفر، أمام الغرب وأمام الشرق. إذا أرادت هذه الأمة أن تعيد حضارتها ومجدها وعزتها عليها أن تفهم أن القدرة المطلقة هي قدرة الله سبحانه وتعالى، وتمشي على سبل تكوينية ومعادلات حقيقية رسمها خالق هذا الكون أي الله سبحانه وتعالى. هذه أجواء وظلال هذه السورة المباركة. فخلاصة الأمر أن هذه السورة نزلت بعد فتح مكة عندما بدأ المسلمون بانتحال حالة الغرور والتكبر والكسل، وتحاول السورة أن تشد القلوب إلى الخشوع لله سبحانه وتعالى. هذه كأمة. أما أنا كفرد شنو تكليفي؟ مرة نقرأ القرآن ككتاب سماوي نزل على أمة، ومرة نطالع صفحات وآيات هذا الكتاب المقدس كآيات تنزل على شخص منا، نفس المعادلة. عندما نقرأ هذه السورة كشخص لا كأمة نستفيد من هذه السورة نفس الفائدة التي يمكن أن تستفيد الأمة منها. أنا كمسلم، أنت كمسلم، هو كمسلم، يمكن له أن يقرأ هذه السورة وتشده هذه السورة إلى الخشوع لله سبحانه وتعالى كشخص. فكيف إذا أمة تمكنت أو حاولت وسعت أن تربط قلوب المؤمنين في هذه الأمة إلى الخشوع لله سبحانه وتعالى؟ ترى ما هي مدى المعاجز التي يمكن أن تحققها هذه الأمة؟ باختصار هذه أجواء هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أول آية تطالعنا في هذه السورة، تخاطبنا هذه الآية وتقول لنا أيها الإنسان المسكين الحقير اسمحوا لي أن أعبر هذه التعابير فإنها حقيقة. أيها الإنسان المسكين، تتصور أنك انتصرت على أعدائك بفعل وجودك وبفعل ذاتك؟ كلا، سبح لله ما في السماوات والأرض. ماذا تقول أيها الإنسان؟ أنت جرم صغير حقير في هذا الكون الرحب الذي يسبح لله كل ما في السماوات والأرض، فماذا تقول أنت؟ وكيف تتصور؟ وكيف تركن إلى حالة الغرور والاستسلام؟ الاستسلام الذي يأتي بعد الغرور. سبح لله ما في السماوات والأرض. شنو معنى سبح؟ أي نزهه وقدسه وبرأه من كل عيب ونقص فيه. من نزهه؟ كل شيء في الوجود ينزه الله سبحانه وتعالى، من الحجر والمدر والجبال والطير والحيوان والإنسان والجماد، كل شيء في الكون يسبح لله. كيف يسبح لله؟ وجوده تسبيح لله، وجود الطير بذات الوجود تسبيح لله سبحانه وتعالى، وجود هذا الجبل أو تلك الصحراء أو ذلك البحر أو ذلك الشجر، وجوده فقط يكفي أن يكون تسبيحا لله سبحانه وتعالى. فكيف إذا اعتقدنا حسب الروايات والأخبار الواردة أن كل شيء في الوجود تسبح حقيقة ولها روح، ولكن ليس من نوع روحنا؟ حتى الحجر الذي لا نسمع تسبيحه، هذا الحجر الذي نطأه بأقدامنا وتحت أحذيتنا، هذا الحجر أيضا يسبح لله. ما تلك الروايات الكثيرة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يمر من طريق، هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كانت الأشجار وكانت قطرات البحار وكان الحجر والمدر تسلم عليه وتقول له السلام عليك يا رسول الله، فكيف أن هذه الأمور لا تسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحه؟ يمكن إحنا ما عندنا قابلية. الأنبياء والأئمة يفهمون تسبيحهم. هذا تفسير. التفسير الآخر، خلي ننزل نفسنا نقول لا، مو بالتسبيح اللفظي، وجوده تسبيح، كينونته تسبيح، كماله تسبيح، عطاؤه تسبيح، أصل ذاته تسبيح. عندما تفهم هذه المعادلة ماذا تصبح؟ يصبح الإنسان خاشع لله سبحانه وتعالى. الغرور والكبرياء يحدث متى؟ يحدث عندما يتصور أن الإنسان عظيم. أما إذا يفهم أنه حقير حقير، كيف أن كل ما في السماوات والأرض تسبح لله؟ فالله يحتاج إلى تسبيحي؟ أو لا سمح الله والعياذ بالله ينظر لعدم تسبيحي ولعدم صلاتي وسجودي وعطائي في سبيل الله؟ لا، كل العالم يسبح لله. شوف، بهذه النظرة يجب أن نقرأ آيات القرآن. كما قلنا سابقا في السنوات السابقة، عندما تقرأ القرآن اقرأ قليلا بتدبر. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز ليس بمعنى العزيز اللي احنا نصطلحه، العزيز الذي لا غالب له، الذي لا قدرة فوق قدرته، ذو العزة، أي المقتدر المطلق، لا قدرة أمام قدرته. والحكيم الذي يعمل ما يعمل ويخلق ما يخلق ويصنع ما يصنع بحكمة ومصلحة. طيب أنت أمام هذه الذات المقدسة، ذات الله سبحانه وتعالى ذو القدرة المطلقة اللامتناهية وصاحب الحكمة المتعالية، ماذا تحس كشخص؟ وأنت أيتها الأمة المغرورة بنفسها بعد فتح مكة، ماذا تحسين؟ تحسين أنك أنت التي صنعت الانتصار؟ أنت التي فتحت مكة؟ أنت التي تمكنت من الغلبة على المشرمين مشركين؟ كلا. فيصبح القلب خاشعا كأمة، ويصبح القلب خاشعا كفرد. يمكن أنني أعيش في بلد غربي، لا أعيش في وسط أمتي كما هذه الجاليات التي تعيش في أوروبا وأمريكا. الإنسان المسلم عندما يفهم هذا المعنى، وعندما يكون هذا المعنى حاضرا أمام ذهنه، تعتريه حالة من القشعريرة الروحية، حالة من الخشوع والانكسار أمام الله سبحانه وتعالى وأمام المؤمنين أيضا. هنا تبدأ عملية روحية لطيفة متألقة في نفس الإنسان، عملية الخشوع. سوف نصل إلى آيات الخشوع في هذه السورة المباركة. الخشوع درجة عالية من الإيمان. الخشوع معناه أن يحس الإنسان أنه أخ لأخيه المؤمن، يحس الإنسان أنه يجب عليه أن لا يتكبر على غيره، يحس الإنسان أنه ذرة متواضعة في هذا العالم الفسيح الذي يسبح له لله كل ما في هذا العالم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ذو العزة المطلقة، ذو القدرة المطلقة، وذي الحكمة اللامتناهية. خلاص انتهى؟ لا، له ملك السماوات والأرض. هذه الذات المطلقة اللامحدودة اللامتناهية في الصفات، هذه الذات له ملك كل السماوات والأرض. أي نوع من الملك؟ ملكنا نحن؟ هذا الملك الذي هو عارية بأيدينا، جاء هذا الملك من غيرنا وسوف يذهب من أيدينا إلى أيدي غيرنا، فإنه ملك عرضي يمكن أن ينفسخ وينهار في لحظة، كما رأينا في التاريخ الغابر، وكما رأينا قبل سنوات هنا. القرآن عبرة. الملك الحقيقي لله سبحانه، ملكنا مجازي، ملكنا اعتباري، ملكنا صوري، صورة ملك، صورة ملك ومجاز ملك، ليست حقيقة. إذا كانت حقيقة لكانت باقية. الدنيا بأكملها ليست باقية، فكيف ملكي وملكك؟ العالم بأسره يفنى، فكيف بي وأنت؟ أما المالك الحقيقي المطلق الذي كان مالكا ولا يزال مالكا وسوف يكون مالكا، هو الله سبحانه وتعالى. طيب هذا التعبير شنو يولد في ذهن الإنسان عندما يقرأ بتدبر؟ أنت أمام ملك الملوك، عظيم العظماء، له كل ملك السماوات والأرض، وملك حقيقي ليس اعتباري ومجازي. تنهار شخصية الكبرياء وشخصية العظمة عند الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات الكريمة. له ملك السماوات والأرض بعد يحيي ويميت. هي الحياة كلها بوجود. بعد إذا هذا الوجود ما له اعتبار، بلحظة يمكن أن هذه القدرة تميتني، فإنه يميت ويمكن أن يحيي. فالإنسان مجرد ورقة ذابلة مهزوزة في مهب الريح. ماذا تشعر عندما تقع هذه النغمات الإلهية على قلبك؟ ماذا تشعر؟ تشعر بحالة من الخشوع اللامتناهي. هذه العبادة الحقيقية، هذه تدبر القرآن، أو هذا تدبر القرآن. يحيي ويميت، أي أن كل شيء بيده، إحياؤنا بيده، إماتتنا بيده، حياتنا بيده، موتنا بيده، ليس حياتنا، حياة الكون بيده، وممات الكون بيده. فلماذا الغرور؟ لماذا الكبرياء؟ لماذا الظلم؟ لماذا السخط على الناس؟ هذا الاستنتاج. أيتها الأمة التي تمكنت من فتح مكة واغترت وبدأ الغرور يدب في عروقك، انتبهي أيتها الأمة، فإنك أمام قدرة مطلقة بيده ملكوت كل السماوات والأرض. ونحن هنا بعد 1400 سنة عندما نقرأ هذه الآيات نشعر بحالة من الخشوع أمام رب العالمين، نشعر بالذل، ليس الذل أمام الأعداء، الذل أمام الخالق، أمام الرازق، أمام الذي بيده كل شيء، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. كعام بعد خاص، الإحياء والإماتة من أصناف القدرة، صنف من القدرة الإحياء والإماتة، ولكن يريد يقول في شيء عام بعد أكثر. بعد حالة الإحياء أو قدرة الإحياء والإماتة هو على كل شيء قدير. لا ينتهي المشوار هنا، يستمر الوحي ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعابير ملؤها المطلقية. إيحاء هذه التعابير إيحاءات تدل على مطلقية ذات الله سبحانه وتعالى. ليس بيده كل شيء فقط، هو الأول. شوفوا وقع الكلمات، عندما تقرأ كلمة كلمة وتحس بوقع هذه الكلمات على قلبك الخاشع في وسط الليل تفهم معنى القرآن. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو كل شيء، بيده كل شيء، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. فلم نتكلم عن الغرور، الإنسان العالم يغتر، الإنسان الجاهل يغتر، فكيف بالإنسان العالم؟ عالم قصدي مو إلا علم ديني، يعني أي عالم يكون مغرور. أكبر طبيب بالبلد يكون مغرور مثلا، يمكن أن يكون مغرورا. أكبر تاجر يكون مغرور، أكبر عالم فيزياء يكون مغرور، أكبر عالم في الفلسفة يمكن أن يصبح مغرورا. ولكن إذا يرجع إلى نفسه ويريد أن يحل لغز الكون لا يتمكن، يصاب بالذهول، يصاب بالجمود في الفكر. فالمقدمة الأساسية لفهمنا لهذه الآية بالذات هي أنه يجب أن نعلم أن عقولنا نحن البشر لا تستوعب أن نفهم كنه الله سبحانه وتعالى. هذا خط أحمر تدبالك، هذا خط أحمر لا تتجاوزه، وإذا تجاوزته تحترق وتصل إلى الوهم والخرافة أو تصل إلى الشرك لا سمح الله. والأول، شنو أول يعني؟ الأول قبل كل شيء. شنو معنى قبل كل شيء؟ يعني متقدم على كل شيء، صحيح؟ التقدم على أنواع، مرة التقدم أثري حسب ما يعبرون، مثل إصبع وخاتم، أنت بيدك هذا الخاتم، عندما تفر يدك، عندما تلوي يدك، صحيح؟ ماذا يتحرك؟ تتحرك اليد وتتحرك ويتحرك الخاتم، ولكن الأساس لمن؟ لليد. اليد تتحرك فالخاتم يتحرك معه، هذا التقدم في الأثر، يقال الأثر لليد وليس الخاتم. الخاتم وحده لا يتحرك، أنت حركت يدك فلأن الخاتم في إصبعك تحرك الخاتم. أكو تقدم كالإمام والمأموم، كواحد قاعد في صدر السيارة واحد قاعد في خلف السيارة، مكان. أكو تقدم في الزمان، أنا أتيت إلى هذه الديوانية قبلك وأنت أتيت بعدي، هذا الزمان. شنو معنى الأول بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا الخط الأحمر، يعني جاي الله قبلنا وهذا الشرك. هنا نتوسل إلى الأئمة عليهم السلام حتى يشرحوا لنا معنى الأول والآخر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رأس الجالوت لليهود، أي الحبر الأعظم لليهود، إن المسلمين يزعمون أن عليا من أجدل الناس وأعلمهم. كبير اليهود قال لربعة العلماء اليهود أن عليا، المسلمين يزعمون أن عليا أعلم الناس وأجدلهم، يعني قوي في المجادلة، اذهبوا بنا إليه لعلي أسأله عن مسألة وأخطئه فيها. أنا راح أسأله في السؤال محرج ما يتمكن أن يجاوب، فراح أحرجه وأخطئه، يخطئ أمير المؤمنين. فأتى العالم اليهودي الكبير في ربعه، أتى إلى علي عليه السلام. هذا طبعا، هذه الروايات إن دلت على أشياء كثيرة تدل على شيء يمكن أن لا يلتفت الإنسان العادي إليه، وهو أن اليهود وفي عاصمة المسلمين أي في الكوفة عندما كان علي أو في المدينة، كان يتمكن اليهودي أن يأتي إلى أكبر إمبراطور في العالم وزعيم المسلمين أمير المؤمنين ويجادله. هذا شنو معناته؟ حقوق الإنسان؟ أكو أكثر من حقوق الإنسان من هذا؟ اليهود يعني شنو؟ يعني opposition حسب تعبيركم، يعني المعارضة، المعارضة السياسية، المعارضة الاجتماعية، هم اليهود ذاك اليوم بعد، ومعارضة زعيم اليهود يمكن له أن يأتي إلى علي وهو زعيم المسلمين وبيده كل أمور المسلمين ويجادله في مسألة من المسائل. أكو بعد عندك أحسن وأعلى مستوى لحقوق الإنسان من هذا؟ أن المعارضة والزعيم المعارضة يجي يريد يخطئ زعيم المسلمين، زعيم البلاد، وين أكو هذا؟ في أمريكا تلقي لك هذا الشيء؟ هذا الإسلام. فأتاه فقال له يا أمير المؤمنين. طبعا هو ما يعتقد أمير المؤمنين بس هذا اللقب كان لقب متداول للإمام. يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك عن مسألة. قال سل عما شئت. وكل واحد يقول عما شئت. سل عما شئت. شو تريد تسأل اسأل. ماكو مانع. احنا لما يسألون شو نقول؟ يقولوا والله انا ما ادري. اسألني اروح اراجع اشوف افهم ما افهم. مو احنا كبار علماءنا. فقط علي يقول سل عما شئت. قال متى كان ربنا؟ وقلنا هو الاول. اول يعني شنو؟ يعني متى الاول؟ يعني التقدم في الزمان. متى كان ربنا؟ ايش وقت كان الله؟ هذا السؤال المحرج. ولكن لمن؟ لعلي. قال علي عليه السلام له يا يهودي. طبعا يا يهودي مو كلمة نابية أو سب مثلا، لا، يمكن اليوم احنا نعتبره سب، لكن اليوم عادي يا يهودي يعني انك دينك يهودي. يا يهودي إنما يقال متى كان. انتبه لهاي الكلمة، هذا حل اللغز. طبعا حل اللغز بمقدار استيعاب عقلنا. إنما يقال متى كان لمن لم يكن فكان. متى كان العبارة شوي معقدة. إنما يقال متى كان. أنت تقول متى كان، هاي الكلمة تطلق لمن لم يكن فكان. أما الذي كان في الأزل لا يقال متى كان ربنا. تقول متى كان ابني، لأن ابني لم يكن وخلق، فتقول كان ابني، ولادة ابني في السنة الرابعة من العقد الفلاني. يمكن أن تقول متى كان هذا الكون، لأنه من الممكنات، فالممكن حادث، لم يكن فكان. أما نحن نعتقد أن الله كان أزلي، لا يمكن أن تتصور أنه متى كان. هذا يحل كلمة الأول. فالأول مو معنى الزمان ولا معنى الأثر ولا التقدم مثل الخاتم واليد ولا الإمام والمأموم ولا في الزمان ولا في المكان. ما عندنا تعبير آخر نقول، نقول الأول. إذا اللغة العربية كانت عندها تعابير، مو اللغة العربية، البشر كان يملك تعبيرا يتمكن هذا التعبير من الوصول إلى الحقيقة لكان يعبر. بس ما في كلمات بعد. الأول يعني قبل كل شيء، مو مثلا القبل يعني كان هناك شيء بعدين صار، لا. طيب ممكن أنه تقول أنت خطها وهذا ادعاء، بعدين لوين يوصل؟ هنا الخط الأحمر. أكثر من هذا بعد ما ممكن الفكر يوصل. كيف كان؟ لا يمكن أن نصل. كيف الله؟ لا يمكن أن نصل. إذا أنت تقول أنه هذا مو جواب، أنا أقول لك أنه جيب لي جواب آخر غيره. أي جواب من أي فلسفي وأي فيلسوف لمن يصل إلى هنا يقول أن اليراع ينكسر. عباقرة الفلاسفة عندما يصلون إلى هذا الخط الأحمر يقولون هذا حدنا. من هنا نقول أن الإنسان المسكين الحقير المستكين يجب أن ينتبه أن هنا خطه الأحمر لا يتجاوز. وجود الله ثابت، خالقية الله ثابتة، رازقيته ثابتة، بيده كل شيء، هو المطلق، هو القادر، هو المقتدر، وهو الأول. شنو معنى الأول؟ ما ندري. لازم نعترف أننا لا نفهم معنى الأول بحقيقته، لأن الإمام يقول إنما يقال متى كان لمن لم يكن فكان. هو كائن بلا كينونة كائن، كان بلا كيف يكون. بلى يا يهودي، ثم بلى يا يهودي، كيف يكون له قبل؟ منقول أول كيف يكون له قبل؟ هو قبل القبل بلا غاية، هو الذي خلق القبل. يعني شنو هو الذي خلق القبل؟ يعني هو الذي خلق الزمان. الله هو الذي خلق الزمان، معادلة الزمان. فكيف أنه يكون بعد الزمان؟ إذا قلت أول بالمعنى الظاهري الذي نحن نقول، معناته كان هناك الزمان، فالأول هو الله والثاني المخلوق. لا، الزمان خلقه الله. فعندما تقول أولا ما عندك تعبير آخر تقول. بلى يا يهودي، كيف يكون له قبل؟ هو قبل القبل، يعني قبل أن يحدث القبل. قبل يعني شنو؟ يعني الزمان. هو قبل القبل بلا غاية ولا منتهى غاية ولا غاية إليها، انقطعت الغايات عنده. فهو كل شيء، هو غاية كل غاية. فقال اليهودي: أشهد أن دينك الحق وأن من خالفه باطل. بهذه العبارات الموجزة، هذه الآيات المباركة التي تصور لنا حقيقة الكون وحقيقة الخالق حسب مقدرتنا للفهم، يتواضع الإنسان وتخشع الأمة وتصل إلى حالة الخشوع اللطيف الذي ليست هناك حالة معنوية رقيقة فوقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم شافي مرضانا ورد مسافرينا وفك أسر أسرانا وأحسن عاقبتنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.